بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى قوله: وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة الأخيرة. أحبتي، تقدم في القسم الثاني من استصحاب الكلي أن الكلي المتيقن هو عين الكلي المشكوك. نفس الكلي اللي هو متيقن الحدوث هو متيقن البقاء. في القسم الثالث الكلي الذي حدث مع الفرد الأول زال مع الفرد الأول، فهو كلي متيقن الحدوث متيقن الزوال. الكلي الثاني اللي هو يتحقق مع الفرد الثاني هذا مشكوك الحدوث، لأن الفرد الثاني مشكوك الحدوث، فالكلي الذي يتحقق معه هو مشكوك الحدوث، فلا يتحقق فيه الركن الأول من ركني الاستصحاب الأساسيين، يعني الأركان الأساسية، وهي اليقين بالحدوث والشك بالبقاء. هنا الركن الأول من هذين الركنين الأساسيين ما متحقق، وهو اليقين بالحدوث. في الشكل الثاني، النوع الثاني، القسم الثاني من الاستصحاب، نفس الكلي متيقن الحدوث مشكوك البقاء. فيما نحن فيه الكلي الذي حدث مع الفرد الأول زال مع الفرد الأول، متيقن الحدوث متيقن الزوال. الكلي الذي ينبغي أن يحدث مع الفرد الثاني مشكوك الحدوث، ما حصل أصلا، وبالتالي فما يكون عندنا أركان الاستصحاب ما متحققة، وهي اليقين السابق والشك اللاحق. الفرد الأول كليه فيه يقين سابق ولكن ليس فيه شك لاحق، فيه يقين بالارتفاع. الفرد الثاني من الكلي هناك شك بمعنى من المعاني ولكن يقين سابق معنى بالحدوث، أصل الحدوث. وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكلي، بما هي المتعينة واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال، هي نفسها مشكوكة البقاء. نفس الكلي اللي ما ندري أنه زال الآن أو ما زال الآن، هي عينها متيقنة الحدوث كانت سابقا، وهذا تقدم تفصيله، هي نفسها مشكوكة البقاء، حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو الحصة المضافة إلى الفرد القصير، لأنه إحنا ما ندري أن المتحقق أيهما، وبالتالي عين المتيقن هو عين المشكوك. فذات الكلي المنطبق على الواقع الخارجي ذاته متيقن الحدوث مشكوك البقاء، مو كلي آخر، مو فرد آخر من أفراد الكلي، مو تجلي آخر من تجليات الكلي. وبهذا أيضا يتضح هذا بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثالث ليس كذلك. القسم الثالث أن الكلي الحاصل مع الفرد الأول، لأنه نعلم بأن الفرد الأول كان قد تحقق، الكلي الحاصل معه زال معه، وجدا معا وارتفعا معا. الكلي مع الفرد الثاني هو أساسا الفرد الثاني مشكوك الحدوث، فكليه مشكوك الحدوث. وبهذا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم. طبعا الشيخ الأعظم ليس من سجيته ولا من طريقته، ولا يناسبه أن يتخذ مباني لا وجه لها بشكل كامل. لها وجه ولكن هذا الوجه مردود، هذا الوجه مناقش، هذا الوجه مخدوش. أما أنه لا وجه له، له وجه إلا أنه الوجه مناقش، وقد واحد يقتنع به ويقوي ويختار ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. وجهه معلوم إلا أن هذا الوجه مناقش من قبل البعض، البعض يقبل هذا والبعض يقبل ذاك. فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يؤخر. المرحوم الشيخ الأنصاري قال باعتبار أنه نحتمل تقارن الوجودين، وجود الفرد الأول ووجود فرد ثاني في ظرف وجود الفرد الأول، فهنا راح يصير عندنا الكلي متحقق. فإذا زال الفرد الأول يمكن أن يكون الكلي موجودا مع الفرد الثاني، فيريد يسبب ويشكل ويحقق يقين بالحدوث. المصنف يقول لا، هذا ما راح يسبب يقين بالحدوث، كون يحتمل أنه معه لا يقدم ولا يؤخر، لأن الكلي الذي وجد مع الأول زال مع الأول، الكلي الثاني مشكوك لأنه الفرد مشكوك، فجعله في زمانه لا يقدم ولا يؤخر، لا يؤثر شيء، ما يفرق شيء أصلا. فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يؤخر، ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك وهو الكلي. احنا نريد وحدة خارجية للكلي، والكلي في القسم الثالث ليس فيه وحدة خارجية. لماذا؟ لأنه الكلي مع هذا القلم وجد معه قطعا وزال معه قطعا، الكلي مع القلم الثاني ما وجد معه، لأن القلم الثاني ما معلوم التحقق. سنعلم أو نشك أنه متحقق في زمن الفرد الأول، مجرد شك، مجرد شك ليس بعلم. فكون الشك أنه شك في حدوثه معه متقارن معه في بعض الزمن، شيء أثر هذا؟ المهم هو تحقق أو ليس أو لم يتحقق، معلوم التحقق أو مشكوك التحقق؟ مشكوك التحقق. فإذا مشكوك التحقق كليه المنطبق عليه أيضا مشكوك التحقق. ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك وهو الكلي، فلا بد أن يكون واحدا لكي يكون هو المتيقن فيحقق الركن الأول، يكون هو المشكوك فيحقق الركن الثاني. بينما ما نحن فيه ليس كذلك، عندنا متيقن بالحدوث متيقن بالزوال، الثاني مشكوك الحدوث. إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن نسبة الكلي إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، اللي هو تقدم في الحصة السابقة، أنه إذا قلنا أب واحد للأبناء، فهنا إذا تحقق الأب الواحد من خلال ابن واحد ونحتمل أنه مع الثاني ثم يزول هذا الابن، فالكل راح يكون معلوم الحدوث مشكوك البقاء، لأنه واحد هو معلوم الحدوث وهو مشكوك البقاء. هذا راح يحقق صحيح على هذا المبنى يصير، ولكن ماكو التزام بهذا المبنى، الالتزام بأنه كلي لكلي جزئي لكل فرد خارجي. فهذا الفرد اللي تحقق في الخارج تحقق كليه، زال الفرد زال كليه، هذا الفرد هو مشكوك الحدوث فيكون كليه مشكوك الحدوث أيضا، فما عندنا يقين سابق. وحاشا الشيخ أن يرى هذا الرأي، الشيخ ما يتبنى هذا الرأي، بعيد جدا أن يتبنى هذا الرأي. ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مشكوك، لأنه الفرد الثاني مشكوك الحدوث، فالحصة من الكلي أو التجلي من الكلي أو الانطباق من الكلي عليه هو راح يكون مشكوك أيضا. وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى، وهي حصة ذلك الانطباق من الكلي على الفرد الأول اللي هو متيقن الحدوث، وهذا عندما زال الفرد الأول زالت الحصة معه، فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع، مو مشكوكة الارتفاع، متيقنة الحدوث متيقنة الارتفاع. ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي، هذا راح يصير مثل الفرد المردد، لأنه ماكو شيء واحد هو اللي معلوم الحدوث ومشكوك البطاء، لأنه ليس هناك فرد واحد هو معلوم الحدوث وهو مشكوك البقاء. قال تنبيه، هذا تبين بشكل مفصل في الحصة السابقة أو الحصة الأسبق. وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف، فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد. في الدرس الأسبق تبين هذا بشكل تفصيلي، أنه إذا كان من مثلا مثل السواد، سواد شديد سواد خفيف، متردد هذان الفردان مترددان مع البياض، العرف يرى أن هذا السواد الشديد والسواد الخفيف شيء واحد، ما يشوف شيئين. مثل ما لو علم أو مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه أصلا أو تبدله بسواد أضعف، فلو الفرد الضعيف لو أصلا ما عندنا بعد سواد، هنا العرف يرى أنه السواد كان موجود يقين سابق شك لاحق، فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاستصحاب على أساس النظرة العرفية، فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب. ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك هي دون المرتبة الأولى، هو لو زال عنه الشك أصلا صار ليس بكثير الشك أصلا، لو كثير الشك ولكن أخف من الحالة السابقة، هنا يقال أنه كثير الشك، سواء كان تبدل من حالة شديدة إلى حالة ضعيفة يقال له أنه كثير الشك. فهذا العرف ينظر له بعين واحدة وينظر له بشيء على أنه شيء واحد، فيصير عندنا تردد هل هو كثير الشك أو لا، فنستصحب أنه كثير الشك، لأنه هل زال عنه يعني كان كثير الشك سابقا، هل زال عنه أو لا، نستصحب أنه لا يزال كذلك، مع أنه يحتمل أنه زال عنه كثرة الشك بالمرتبة الشديدة تحولت إلى مرتبة أضعف، العرف ما يشوف هذا التحول بحيث ما يبقى الكلي، يشوف هذا واحد. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب: العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد اللاحق، بحسب الدقة صار عندنا فرد سابق ثم فرد لاحق مغاير له، ولكن العرف ينظر أنه واحد نقدر نستصحبهن. يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب النظر العرفي المسامح، وإن كان بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام. العرف هو الملاحظ القضية، المخاطب هو العرف، طبعا العرف الدقي وليس العرف الجاهل، العرف الملتفت، فلا هو التسامح الكامل من الأشخاص اللي هم ما يلاحظون شيء، ولا هو الدقة العقلية التي هي تميز الأشياء بشكل لا يلتفت إليه العرف، لا، العرف اللي هو يلاحظ الأشياء ويميزها بعرفيته وبملاحظته العامة. هذا كيف يحدد؟ يحدده الإنسان بفطرته وبإدراك الفطري، يدرك أن هذا الأمر من أي درجة هو، من أي رتبة هو، من خلال إدراكات العادية. إلى هنا يتم هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.